الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحقق الفاعل بالرضا في النفس بالنسبة إلى الصور الذهنية المنتزعة من الموجودات الخارجية. وقد قلنا أن النفس تعلم الخارج عنها علما حصوليا بواسطة الصور الثابتة في الذهن، وأما علم النفس بنفس الصور فليس مبنيا على ثبوت صور أخرى لتلك الصور، بل علم النفس بالصور بنفس الصور فهو علم حضوري يكون المعلوم فيه عين العلم، ويكون المعلوم وجود المعلوم، أي أن الحاضر وجود المعلوم بذاته لدى العالم. وأيضا تتصف النفس بأنها عالم حضوران بقواها، ولأنها عالم بالصور علما حضوريا وعالم بالقوى علما حضوريا، وهذان الأمران أي الصور والقوى فعلان للنفس، فإذا ينطبق على النفس حينئذ حد الفاعل بالرضا بالنسبة إلى كل من الصور والقوى. وذلك لأن الفاعل هو من له علم بفعله في مرتبة فعله، وليس له علم تفصيلي بالفعل قبل الفعل. والنفس تعلم بالصور بنفس الصور، فعلمها بفعلها عين فعلها، وهي راضية بفعلها، وليس لها علم تفصيلي بالصور قبل الصور، فإذن ينطبق عليها حد الفاعل بالرضا. تكلمنا بالأمس عن كونها فاعلة يعني عالمة بالصور علما حضوريا، اليوم نتكلم عن كونها فاعلة بالنسبة إلى الصور، ونتكلم عن كونها عالمة علما حضوريا بالنسبة إلى القوى، وعن كونها فاعلا بالرضا لتلك القوى. بعد أن بينا أن النفس تعلم علما حضوريا بالصور الذهنية لا علما حصوليا، فليعلم أن نسبة النفس إلى تلك الصور نسبة الفاعل إلى الفعل، باعتبار أن هذه الصور قائمة بالنفس قياما صدوريا مستندة إلى النفس في وجودها، فتكون نسبتها إلى النفس نسبة المعلول إلى العلة، فللنفس قدرة على أن تخلق الصور وتنشئ الصور في صقع ذاتها. فإذا تصورت النفس صورة الشجرة أو صورة السماء رحمكم الله أو غير ذلك، فإن تصور النفس للصورة يعني إيجاد النفس لتلك الصورة، وهذا مرده إلى أن النفس موجود مجرد من عالم القدرة كما يتردد في كلماتهم. فإذا كانت النفس بالنسبة إلى تلك الصور فاعلة وليس لها علم تفصيلي بفعلها، وكان علمها بفعلها عين فعلها، انطبق عليها حينئذ حد الفاعل بالرضا. ولذلك يقول: أما فاعليتها بالرضا بالنسبة إلى الصور فظاهر، وأما بالنسبة إلى القوى فهنا مسألتان. بعضهم يقول أنها قيام حلولي بمعنى أنها صورة مفاضة من العقل الفعال على النفس إذا تحققت الشرائط المعدة، من قبيل مواجهة المبصر للمبصر أو مثلا حصول التماس الخارجي بين اللامس والملموس، فتفيض الموجودات المجردة والمبادئ العالية على النفس اللامسة الصورة، ويكون نسبة الصورة إلى النفس نسبة الحال إلى المحل، بخلاف صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول أن النفس هي بنفسها تبتدع الصور، طبعا هذا في الأمور الجزئية، في الصور الكلية أو في موارد التعقل والمجردات تكون النفس قائمة بالعقل الفعال أو بأرباب الأنواع بنحو من القيام، بمعنى أن النفس تتحد مع العقل الفعال مع وجوده الرابط أو مع أرباب الأنواع، مع الوجود الرابط لأرباب الأنواع. هذا طبعا قلنا أنه يعني على هذا المعنى ينطبق حد الفاعل بالرضا، بعد قليل سيأتي أنها فاعلة بالتجلي ولا لا، سنذكر إن شاء الله تعالى. الآن ذكرنا بالفعل أنه ليس لها علم تفصيلي بالفعل قبل الفعل، هذا مبني على مبنى خاص. طبعا هذا البحث عن في كلمات السبزوار رحمه الله تعالى فيه شيء من مذاق القوم، فيه شيء من مذاق القوم، يعني هذا الكلام الذي نريده الآن هو على مبنى صاحب حكمة الإشراق من أن العلة لا علم تفصيليا لها بفعلها قبل فعلها. هذا بالنسبة إلى الصورة. أما بالنسبة إلى القوى فهنا مسألتان. المسألة الأولى تحديد نحو العلم للنفس بقواها، هل تعلم النفس بقواها علما حصوليا أو علما حضوريا؟ وإذا كانت تعلم علما حضوريا فكيف تعلم النفس بتلك القوى؟ والمسألة الثانية أنها بعد أن نقول إنها عالمة علما حصوليا أو علما حضوريا، فكيف ستكون فاعلية النفس لتلك القوى؟ والمسألة الثانية أيضا فيها نقطة نشير إليها إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى ففيها نقاط أيضا. النقطة الأولى، ما هي القوى التي نتكلم عنها الآن؟ ما هي هذه القوى؟ المقصود بالقوى في المقام القوى الجزئية كقوة اللمس وقوة السمع للمسموعات وقوة البصر للمبصرات وقوة الشم للمشمومات وقوة الوهم للمعاني الجزئية وقوة مثلا الخيال لحفظ الصور الحسية وقوة الحس المشترك الذي يكون مطلعا على جميع الجزئيات التي ترد على النفس من القوى الخاصة، يعني القوى الجزئية الظاهرة والباطنة، الظاهرة من قبيل اللمس والشم والباطنة من قبيل الخيال والحس المشترك وأمثالهما. هذه القوى وقع كلام بين فلاسفة في خصوصيتها من حيث التجرد والتجسم. منهم من قال مثلا أن قوة اللامس قوة جسمانية منبثة في جميع أجزاء الجسم، تختلف باختلاف المناطق من حيث الإرهاف واللطافة، فهناك أجزاء حساسيتها أكثر من أجزاء أخرى. وقوة الشم قوة جسمانية موضعها الأنف، وقوة السمع قوة جسمانية موضعها صماخ الأذن، وهكذا. فمنهم من قال أن هذه القوى جسمانية، ومنهم من قال كصدر المتألهين أنه لا توجد قوة تتعلق بالإدراك تكون جسمانية، حتى الخيال فإنه يكون مجردا. هذا مبنى صدر المتألهين رحمه الله تعالى. وصاحب حكمة الإشراق يذهب إلى هذا الـ 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 إلى شبيه بهذا المبنى، لا نقول هذا المبنى، شبيه بهذا المبنى، حيث إنه يقول إن الصور الخيالية صور مثالية من عالم المثال وليست من هذا العالم. كذلك يرى، يقول في صور المرايا، يقول الصورة المرآة مو صورة جسمانية منطبعة في جسم، هذا في الواقع موجود مجرد يحصل للإنسان استعداد الاطلاع عليه عند مواجهته للمرآة، وإلا فهذه الصورة من عالم آخر، هكذا يقول في صور المرايا. وإن كان يظهر من بعض كلماته أنه يقول أن الخيال قوة جسمانية. طبعا إذا قلنا بأن الخيال قوة مجردة فلا بد أن نقول بأن النفس المتصفة بالقوة الخيالية قوة مجردة أيضا، وإذا قلنا بأنها مجردة فلا بد أن نقول أنها باقية بعد زوال البدن أو بعد فساد البدن. إذن كل ما يكون له خيال فهو حي لا يموت بإذن الله سبحانه وتعالى، وعليه يترتب أن الحيوان له معاد أو لا، لأن الحيوان له قوة خيالية بلا أشكال، يحتفظ بالصور. فإذا قلنا أن الخيال مجرد فتكون نفس الحيوان مجردة، وإذا كانت مجردة كان لها معاد لأنها حية بعد، ولا نريد بالمعاد إلا الانتقال إلى نشأة أخرى أو ثبوت نشأة أخرى. ثم إن هنا بحث أن هذه القوى هل هي حالة في البدن أو أنها صادرة من حالة في النفس أو صادرة من النفس. صدر المتألهين رحمه الله تعالى بأبحاثه في النفس توصل إلى أن كل القوى التي ترجع إلى النفس تقوم بالنفس قياما صدوريا، بحيث تكون من أفعال النفس. فقوة السامع من أفعال النفس، قوة السامع، وقوة البصر من أفعال النفس، وقوة الشم من أفعال النفس. معنى ذلك، معنى أنها من أفعال النفس، أن النفس إذا وجدت استتبعت هذه الخصوصية، وتكون تلك الخصوصية موجودة بالنفس، بحيث لا تستغني تلك الخصوصية عن النفس، ونسبة النفس إليها نسبة الفاعل إلى الفعل. بعضهم يقول أن هذه القوى حالة في النفس وليست من أفعال النفس، حالة في النفس بل هي عرض قائم. طبعا صدر المتألهين يقول أنها جواهر، هؤلاء يقولون أنها أعراض. لماذا يقول صدر المتألهين أنها جوهر؟ لأنه يقول بمبنى أن النفس في وحدتها كل القوى، فالنفس في مرتبة السمع سمع، وفي مرتبة البصر بصر، وفي مرتبة الشم شم. فإذن الشم هو النفس وليس شيئا آخر، والبدن هو النفس وليس شيئا آخر. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي القوى وتعدادها أو مثلا ماهيتها ونحو وجودها. المسألة الثانية مسألة فاعلية النفس لهذه القوى. كيف؟
الآلات مقصود يكون الآن القوى أو لا الإدراك الجزئي الذي يستتبع اللمس مثلا؟
لا، شوف شيخنا، هناك لمس في الخارج وهذه كيفية عبارة عن تلاقي جسمي، هذا ليس إدراكا، زين؟ وهذا التلاقي بين الجسمين يستتبع ثبوت صورة مطابقة لهذا الواقع الخارجي فيما يسمى قوة اللمس. هذه القوة قوة مجردة، غاية الأمر أنها بينها وبين اليد اتصال واتحاد، بين اتحاد الظاهر بالمظهر مثلا. يقولون تظهر قوة اللمس في البدن، لا أن البدن هو بنفسه يكون موجبا لإدراك الملموس، البدن يلمس بلا اشكال، هذا البدن يلمس فعلا. اللامس عباره عن اتصال اللامس بالملموس. نعم، القوه هي التي النفس تدرك بالقوه كما سياتي ان شاء الله. نعم. باعتبار اختلاف المراتب، اختلاف المرتبة يوجب صحة أن يقال أن المرتبة العالية فاعلة للمرتبة الدانية. المسألة الثانية في نحو فاعلية النفس لتلك القوى بناء على أنها صادرة من النفس لا أنها حالة في النفس، لأننا ذكرنا أن هنا مبنى يقول بأن القوة عارضة على النفس، ومبنى يقول بأن القوة صادرة من النفس. فبناء على أنها صادرة من النفس، سوف تكون النفس حينئذ بالنسبة إلى هذه القوة فاعلا، والمفروض أن القوة معلومة للنفس، فهل فاعلية النفس لها بالعناية أو بالرضا أو بالقصد أو ما إلى ذلك مثلا من الأقسام، من أي قسم تكون النفس بالنسبة إلى تلك القوة؟ يحتاج الجواب على هذا السؤال أن نحدد خصوصية العلم الذي ثبت للنفس بالنسبة إلى تلك القوة. فنحن قد قلنا أن النفس تعلم قواها، وكيف لا تعلم النفس قوة السمع والحال أنها تسمع؟ وما لم تدرك قوة السمع فلا تدرك ما حل في قوة السمع، إذ المسموع ليس إلا عبارة عما يقوم بقوة السمع. فإذا عندما تقول أنا أدرك المسموع فأنت تقول أنا أدرك السمع، ألا يقال في المنطق أن العلم عين المعلوم؟ فإذا قلت أنا أعلم المعلوم فأنت تعلم العلم، غاية الأمر أنك قد تغض النظر عن شيء وتلحظ شيئا آخر متحدا معه في الذات مختلفا معه في العنوان أو في الجهة. عموما النفس تدرك قواها، تدرك قوة السمع وتدرك قوة البصر وتدرك قوة اللمس. فالإنسان بطبعه يستعمل يده ليلمس، وبطبعه يصغي ليسمع، وبطبعه يتوجه ليبصر، وبطبعه يتوجه ليشم. فإذا هذا النوع من الاستعمال للنفس دليل على أنها ملتفتة إلى قواها وتستعمل قواها. إذا هي تعلم بقواها، السؤال أنها تعلم بقواها بنحو العلم الحصولي أو بنحو العلم الحضوري؟ يستحيل أن يقال أنها تعلم بنفس بقواها علما حصوليا. لماذا؟ لأن الكلام عن علم النفس بكل قواها، فإذا قلنا أن علمها بقواها كلها علم حصولي، والعلم الحصولي انطباع صورة المعلوم لدى العالم، فصورة هذه القوى إذا قلنا أن علم النفس بها حصولي أين انطبعت؟ هل انطبعت في نفس النفس أو في قوة أخرى؟ يستحيل أن يكون صورة قوى منطبعة في نفس النفس. لماذا؟ لأننا نلاحظ أن النفس تعلم بقواها الجزئية، أي أنها تعلم بقوتها الجزئية، مو تعلم بمفهوم قوة السامع. أنت عندما تقول أنا أستعمل يدي، مو في مقام القولها، أنت عندما تستعمل يدك شو يكون عندك؟ يكون عندك علم بالقوة الجزئية، بالموجود الخارجي المتشخص، هذا علم بشيء متشخص جزئي. والعلم الحصولي علم بشيء كلي. فمثلا أنت تتصور صورة زيد، لكن علمك بصورة زيد في ذهنك لا يصحح لك الكلام عن زيد المتشخص في الخارج، زيد الآن، إلا إذا قلت أنا أبصره الآن، هنا يكون المعلوم جزئي. أما إذا قلت أنا أتصور زيد لا يكون كل جزئي، يكون كلي. فإذا كانت الصورة للقوة منطبعة في النفس مباشرة فتلك الصورة كلية، والحال أن النفس تستعمل القوة الجزئية والاستعمال مع العلم. إذن علم النفس بالقوة علم جزئي وليس علما كليا حتى يكون حصوليا بانطباع صورة المعلوم لدى النفس. وهذا إن كانت الصورة منطبعة في النفس، طيب لماذا لا تكون منطبعة في قوة أخرى؟ قلنا أولا هذا خلف، لأن كلامنا عن جميع القوى. ثانيا لو انطبعت صورة القوى في قوة أخرى نقلنا الكلام إلى القوة الأخرى، هل هي معلومة أو مجهولة؟ إن كانت معلومة فهل علم النفس بها حضوري أو حصولي؟ إن كان حصوليا نقلنا الكلام إليه، علم النفس حصوليا بتلك القوة بانطباع صورة القوة لدى النفس أو في قوة أخرى، وهكذا يتسلسل الكلام لا إلى نهاية. وهذا باطل، فالمقدم أي كون النفس عالمة بتلك القوة علما حصوليا باطل. لا، العلم الحصولي الذي يكون مصححا لاستعمال النفس بهذه القوة، وإلا لا بأس أن تتصور النفس مفهوم الوهم، مفهوم الخيال، مفهوم كذا. إذن النفس في الواقع تعلم بقواها علما حضوريا لا علما حصوليا، بمعنى أن نفس القوة بوجودها الخارجي حاضر لدى النفس، ويكون علم النفس بالقوة بنفس تلك القوة لا بصورة جديدة مطابقة لتلك القوة، وعليه فينطبق عليها حد الفاعل بالرضا، إذ المفروض أن هذه القوة كما قلنا فعل من أفعال النفس، وللنفس علم بها، وعلمها بها عين تلك القوة، إذن ينطبق عليها حد الفاعل بالرضا إن قلنا أن النفس لا علم تفصيليا بقوتها قبل صدور قوتها منها. لكن قد يقال أن النفس فاعل بالتجلي باعتبار أن النفس لأنها بسيطة جامعة لكمالات جميع مراتب وجودها، فيكون علمها بذاتها علما بذلك الوجود البسيط الجامع، وهو علم تفصيلي، وعليه فينطبق عليها حد الفاعل بالتجلي، إذ الفاعل بالتجلي من يكون له علم بفعله قبل فعله تفصيلا، ويكون علمه بفعله عينه ليس زائدا عليه. فقد يقال أن النفس عالمة بقوتها وبقواها علما تفصيليا هو عين الذات. ولذلك أنت إذا تلاحظ الإنسان وهو منشغل عن كل شيء إلا أنه يبصر، هو حال إبصاره يدرك سمعه أو لا يدرك سمعه؟ قد يكون مندهش عن السمع لكن مع ذلك يدرك السمع، فإن الالتفات إلى الشعور غير زوال الشعور، النفس شاعرة لكنها غير ملتفتة إلى شعورها. لذلك نحن نقول أن المقصود بالعلم الجامع البسيط هو هذا، علم ارتكازي إجمالي في النفس لكن مع ذلك متعدد من ناحية المتعلق، فهي تعلم سمعها وبصرها ولمسها ووهمها وخيالها في وقت واحد. هذا بالنسبة إلى انطباق حد الفاعل بالرضا وحد الفاعل بالتجلي. وكذلك النفس ينطبق عليها حد الفاعل بالعناية، طبعا انطباق حدود هذه الأقسام بلحاظ أفعال مختلفة لا بلحاظ فعل واحد، فهي فاعل بالرضا بالنسبة إلى الصور أو فاعل بالتجلي، وفاعل بالرضا بالنسبة إلى القوى أو فاعل بالتجلي، وفاعل بالعناية كما في الإنسان الذي وهو على جذع عال يتوهم السقوط من دون أن يكون معتادا على الصعود إلى الأماكن العالية، فإنه بمجرد توهم السقوط يميل، فهذا فعل بالعناية لأن السقوط فعل من أفعاله معلوم قبل صدوره، وهذا العلم بالفعل زائد على الذات وليس مقرونا بداع زائد، إذن حد الفاعل بالعناية يصدق على الإنسان إذا كان على جذع عال مثلا وتصور السقوط فمات. كما يحدث كثيرا في كثير من الموارد لكثير من الناس. وأما حد الفاعل بالقصد فيصدق ينطبق على النفس بالنسبة إلى الأفعال العادية كالماشي والرياضة وطلب الدراسة وشراء اللحم والصلاة في المسجد، كل هذه الأفعال صادرة بعلم معلومة قبل الصدور مقرونة بداع زائد، العلم زائد على الذات، فاعل بالقصد، هذا حد الفاعل بالقصد. وأما أفعال حد الفاعل بالطبع وحد الفاعل بالرضا، فإن هذين الحدين ينطبقان على النفس بالنسبة إلى الأفعال الطبيعية لها في مرتبة وجودها المادي، من قبيل سيلان الدم في العروق إذا كان من الأعلى إلى الأسفل حال القيام، وبهذا فعل صادر من النفس بدون شعور موافق للطابع، وهذا حد الفاعل بالطابع. وإذا كان الإنسان منتكسا كما لو وقف على، إن صدق عنوان الوقوف، كما لو استقام على رأسه يكون الدم حينئذ سائرا على خلاف مثلا الطابع، زين، من الأسفل من القلب مثلا إلى أخمص القدمين، والحال أنه منتكس يعني من الأسفل إلى الأعلى، هذا على خلاف الطابع، زين، فيكون حد الفاعل بالقصر منطبقا على النفس لأنه فعل مخالف للطبع صادر بلا شعور ولا إرادة. أو كذلك الحرارة الغريزية في حالة اعتدال المزاج يكون فعلا بالطبع، وبعض الأعراض المرضية في حال انحراف المزاج يكون فعلا بالقصر صادرا من النفس، هذان الفعلان صادران من النفس بلا شعور ولا إرادة. لكن هنا بحث، وهو أنك لا منع عن انطباق أقسام الفاعل على الإنسان، فقد يقال أن مثل هذه الأفعال الطبيعية صادرة من البدن لا من الإنسان، بمعنى أنه قد ذكر المحققون في كتاب النفس أن هناك مغايرة بين زيد بما هو زيد وبين بدنه بما هو جسم معروض للأعراض الجسمانية الخاصة، بدليل أنه قد تقطع اليد من زيد ويبقى زيد، فلو كان زيد متحدا مع الهيئة التركيبية للبدن لزال بزوال تلك الهيئة التركيبية. فأجيب عن هذا الإشكال، عن هذا الإشكال بأن هناك فرقا بين البدن وبين الجسم، فالبدن هو ما تتعلق به النفس تعلقا تدبيريا، وأما الجسم فهو هذا الجسم. نعم قد يكون بينهما اتحاد في الخارج، ولكن هذا الاتحاد اتفاقي وليس اتحاد لزومي، فلو زال بعض أجزاء الجسم لم يزول البدن، وإنما يزول البدن بزوال ما يكون به قوامه، كما لو قطع الرأس أو مثلا انتزع الصاد مثلا القلب، هنا يزول البدن إذ لا يكون صالحا لتعلق النفس. إذن النفس تحتاج إلى جسم يكون بدنا لا إلى جسم تام. فإذا قد يقال بأن بعض هذه الأفعال مسند إلى الجسم بما هو جسم وليس مسندا إلى الجسم بما هو بدن، ومن الواضح أن هذه الأفعال بعضها لا ينطبق عليه عنوان فعل النفس اللي هو مثلا القطع. شن اللي يحدث قصدك؟ إيه ممكن، ولذلك يعني يقال أن هنا فرقا بين البدن وبين النفس، بين البدن وبين الجسم، هو أكيد البدن والنفس. طبعا هنا كلام، كان هذا الباحث مبني على ما ذكره صدر المتألهين من أن البدن والنفس متحدان، بينهما تركيب اتحاد. هناك كلام أن بينهما اتصالا وليس بينهما اتحاد. هذا الكلام في هذا المبحث مبني على مبنى صدر المتألهين، فنحن نحتاج إلى تخريج المسألة على مبناه قدس الله نفسه. هب عموما الجواب عن هذا أن الفرق المذكور بين البدن والجسم فرق بالاعتبار، بمعنى أن ما ذكرناه من كون الجسم والبدن واحدا بالاتفاق ليس المقصود به أن الجسم في حالة الاتحاد غير البدن، إذ البدن ليس إلا الجسم. غاية الأمر أن الجسم قد يلحظ باعتبارين، تارة يلحظ بما هو جسم ملحوظ بشرط لا فيكون بذلك اللحاظ جسما خاصا مغايرا لاعتبار كونه بدنا، لأن اعتبار كونه بدنا يكون بملاحظة الجسم لا بشرط من ناحية تدبير النفس واتحاده بالنفس. فإذا الفرق بينهما بالاعتبار، فهذه الأفعال الصادرة من الجسم تسند إلى النفس، لكن إذا لوحظ الجسم بما هو بدن. فإذا نحن إذا قلنا أن هذا الفعل فعل للنفس نقصد أن هذا الفعل الصادر من البدن فعل للنفس، لأن هذا الفعل بما هو صادر من الجسم فهو فعل للنفس. طبعا النفس إنما يسند إليها فعل الجسم إذا لاحظنا الاتحاد بين البدن وبينها، بحيث تكون هي في مرتبة تجردها وجودا عاليا لذلك البدن، والبدن في مرتبة ماديته وجودا دانيا لتلك النفس. إذن هما موجود واحد ذو درجات، يختلف بنحو التشكيك في درجاته، لا أن كل درجة موجود مستقل عن الدرجة الأخرى. ومن خصوصيات الوجود التشكيكي أن الدرجة العالية محيطة بالدرجة الدانية، وليست الدرجة الدانية مغايرة لها إلا كمغايرة المحاط بالمحيط، لا كمغايرة زيد لعامر. فكل ما ينسب إلى الدرجة الدانية من الكمالات ينسب إلى الدرجة العالية، لكن مع تجريده عن النقائص والشرور والأعدام. بناء على نظرية الاتصال، لكن هم لا يستني يعني من الأدلة على إثبات الاتحاد صحة إسناد أفعال الجسم إلى النفس. هم يقولون أن النفس والجسم متغايران، النفس والبدن، لكن في الواقع صدر المتألهين يقول كيف تقولون متغايران وأنتم تقولون ضربت، تألمت، شربت، وهكذا. يقول مثلا صفرة الوجل وحمرة الخجل دليل على اتحاد النفس والبدن. إذن أنتم تدعون الملزوم ولا تثبتون اللازم مثلا. طيب هناك بحث آخر نشير إليه إشارة، وهي أن كون هذه الأفعال أفعالا للنفس لا يجامع كون هذه الأفعال صادرة من فاعل عديم الشعور، بمعنى أن دعواكم أن النفس في هذه الأفعال فاعل بالطبع، والحال أن النفس مجرد أمر مجرد، والمجرد عقل بالفعل وعلم بالفعل، فكيف تكون النفس فاعلا بالطبع والفاعل بالطبع هو ما لا شعور له؟ إذن كلامكم لا ينسجم صدره وذيله. صدر المتألهين رحمه الله تعالى يجيب عن هذه المسألة في صفحة 75 من الجزء الثامن في مباحث النفس. هناك يفرق بين درجات العلم أستاذ المثاليين يقول قد يكون المعلوم أشرف من العلم، وقد يكون العلم أشرف من المعلوم. يقول صدر المثاليين في هذا الموضع أن النفس تعلم بهذه الأفعال قبل صدورها علما يكون متعلقه أخص منه، بحيث يصح أن يقال أن النفس تجهل في يعني في مرتبة المعلوم شي يكون يكون عندنا جهل، لكن في مرتبة النفس يكون عندنا علم. وهذا بحث طويل، هناك يذكر ثلاثة أصول ارجعوا إليه إن شئتم، لا نجد أن يعني في الواقع مجال لشرح هذا البحث بدون إطالة. لكن هو يقول أن النفس علمها بهذه الأفعال عين جهلها بها، بحيث يكون عندها علم بمعلوم هو جهل، معلوم لكن هو جهل. وهذا أمر فعلا من غوامض الأسرار يحتاج إلى لطف قريحة. ارجعوا إليه في صفحة 75 و76 تقريبا في الجزء الثامن، قال أما كون النفس فاعلا بالرضا وبالنسبة إلى الصور فظاهر. أنا أحتمل والله العالم، مع أنه لم أجد اختلافا في النسخ، لكن أحتمل أن الواو زائدة، أحتمل أن الواو زائدة، يعني لو يوضع عليها بس إشارة أنه يحتمل أنها زائدة لكانت أوضح، لأنه لم يتقدم أن النفس فاعل بالرضا بالنسبة إلى أي شيء. أما كون النفس فاعلا بالرضا بالنسبة إلى الصور فظاهر، لأنه ليس عندنا مطلبان، أنها فاعل بالرضا وفاعل بالرضا بالنسبة إلى الصور. قال وبالنسبة إلى القوى، يعني أما فاعليتها بالرضا بالنسبة إلى القوى، فلأن علم النفس بها يعني حضوري، يعني لأن علم النفس بها حضوري، إذ لو لم يكن نفس وجودها، يعني لو لم يكن علم النفس بها نفس وجودها كان صوريا، يعني كان حصوليا بصورة أخرى، فصورها اللي تكون مناطع علم النفس بها إما في النفس فتكون كلية فكانت كلية، وهي أي النفس فعلتها واستعملتها جزئية، الفاصلة ليس لها موضع، وهي أي النفس فعلتها أي القوى واستعملتها جزئية. ومن الواضح أنه لا استعمال بلا علم. أول شيء وبالنسبة إلى الصور، طبعا أنا أحتملها، أنا أحتمل أشير إلى الاحتمال، لأنه قد يكون عنده خلل في التعبير فقط، يعني مراده أن كون النفس فاعلا بالرضا بالنسبة إلى الصور هذا ظاهر. ليش قال ظاهر؟ لأن الصور معلومة حضورا لما تقدم في جوهر النضيد وأمثاله من أن العلم الحصولي بالخارج حصولي، وأما بنفسه حضوري. قال فصورها لو لم وأما بالنسبة إلى القوى فلأن علم النفس بها أي بالقوى لو لم يكن نفس وجودها بحيث يكون حضوريا كان صوريا، فصورها الثانية التي هي مناط علم النفس بها إما في النفس فكانت كلية، وهذا باطل. لما؟ وهي يعني والحال هي فعلتها أي النفس فعلت القوى واستعملتها جزئية، وإما في ذواتها فانتقاش صورها فيها استعمال لا بد من العلم به، وما به الاستعمال لا بد من العلم به والعلم بما به الاستعمال، فننقل الكلام إليه وهكذا لا يقف الكلام عند حد. إذن علم النفس بها ليس حصوريا بل بنفس وجودها، التالي باطل فالمقدم مثله. وأيضا كيف تكون، هذا أيضا إشارة إلى وجه بطلان انتقاش صور القوى في القوى، وقال وأما في ذواتها، يعني إن لم تكن الصور صور القوى منتقشة في النفس فهي منتقشة في ذواتها. يقول كيف تكون منتقشة في ذواتها وهي ليست عالمة بذواتها؟ يقول ليش عاد مو عالمة بذواتها؟ قال وأيضا كيف، يعني كيف تكون على تقدير انتقاش صورها في ذواتها عالمة بذواتها، أو كيف تنتقش صورها في ذواتها فتكون عالمة بذواتها وهي جسمانية وجودها للمادة؟ هذا باطل. وإما في آلات أخرى، أي أن صور القوى تنتقش في آلات أخرى، وهذا أيضا خلف لأن كلامنا في جميع القوى فيلزم التسلسل، مع أن هذه الآلات جسمانية لا تدرك ذاتها حتى تنتقش فيها صورة، وهكذا مع أنه ينقل الكلام إليها. طبعا قوله وأيضا كيف تكون عالمة بذواتها فيه إشكال، إذ قد يمنع الخصم هذه الدعوة. يقول لا ملازمة بين انتقاش صور القوى في نفس القوى فتكون عالمة بنفسها، لما لا تنتقش فيها صورها من دون أن تكون عالمة بنفسها؟ ليش ما تنتقش الصور فيها من دون أن تكون عالمة بنفسها؟ والشاهد على ذلك أن صدر المتألهين يقول القوة لا تدرك، النفس تدرك مو القوة، السمع لا يسمع، النفس تسمع. أي ليش ما يكون هالشكل؟ النفس تسمع لا أن السمع يسمع. بلى، إسناد السمع إلى السمع بمعنى آخر، لا بمعنى إسناد السمع إلى القوة الخاصة المغايرة للنفس. الصحيح أن هذه الآلات والقوى هي بنفسها ليست مدركة، هي مدركة. طبعا هنا كلام، لكن أنا أقول حسب عباراتهم يمكن مناقشتهم. وأما كونها فاعلا بالتجلي، هذا بالنسبة إلى الفاعل بالرضا، وأما كونها فاعلا بالتجلي فبملاحظة ما تقدم مع ملاحظة هذا الأمر، فلأنها لما كانت بسيطة جامعة لجميع شؤونها وقواها فتعلم من ذاتها جميعها بوجود واحد بسيط، تعلم بذلك الوجود علما متقدما على وجوداتها المتكثرة وعلى علمها بها بعين وجوداتها الفعلية. يعني يتقدم علمها بتلك القوى بوجودها البسيط على علمها بتلك القوى بوجودها المتكثرة. وإن لم يكن، شوفوا هذا النقطة غلط، والعبارة المفروض تكون تتم للعبارة السابقة، فتكون بعلما متقدما على وجوداتها المتكثرة وعلى علمها بها بعين وجوداتها الفعلية، هذا بعين يمكن أن تفسر بباء السببية، على علمها بها بسبب وجوداتها الفعلية، أو بالملابسة باء الملابسة، علمها بها بنحو علمها بوجوداتها الفعلية بدون نقطة. وإن لم يكن لها في مرتبة ذاتها العلم بذلك العلم المتقدم، كما صورنا المسألة للمبصر اللي يكون منشغل بجهة الإبصار، هو حال إبصاره يعلم بنفسه ويعلم بجميع قواه لكنه غير ملتفت إلى ذلك العلم. قال وبتوهم لسقطة حال كون متوهم على جذع عال عناية سقوط فعلا بالبناء للمفعول، فإن هذا العلم التوهمي بمجرده وبمجرد محض تخيل السقوط بلا روية وتصديق بغاية منشأ للفعل الذي هو السقوط، فينطبق على النفس بملاحظة السقوط حد الفاعل بالعناية. وبالقصد كالمشي فعل الكاف هنا وفيما بعد اسمية وبالقصد مثل قولك ما رأيتك اليوم، يقولون الكاف اسمية هنا. قال وبالقصد كالمشي فعل لعلم حادث للنفس، بمعنى أن المشياع فعل بالقصد صادر من النفس لأنها عالمة بالمشي علما حادثا قبل الفعل مقرونا بقصد زائد على الفعل، مع ما عليها أي على النفس زيد من بواعث وأغراض، من بواعث وأغراض. قال وبالطبع كالصحة فعل، أي أن فعل النفس بالطبع كالصحة، أي الأفعال التي تكون راجعة إلى المزاج، فالنفس في مرتبة القوى الطبيعية فاعل بالطبع لكونها متصفة بصفاتها أيضا. قلنا أنه كيف يصح إسناد الفعل بالطبع الصادر بالطبع إلى النفس المجردة مع أنها عالمة بأفعالها، فكيف تكون جاهلة بهذا الفعل مع أنها فاعلة لها؟ خب صدر المتألهين رحمه الله تعالى، نحن أشرنا في بعض الدروس المتقدمة أن فعل الطبيعة المقصورة لها، وسيأتي من عبارة المصنف ما يؤكد كلامنا، وأشرنا إلى أن صدر المتألهين في بحث الحركة قال أن الأفعال كلها الصادرة من النفس في مرتبة المادة ترجع إلى الطبيعة، لابد أن يكون المباشر لتلك الأفعال المادية طبيعة مادية حتى الأفعال الإرادية. هذا المبحث اللي ذكره السبزواري رحمه الله تعالى هو مؤكد لهذا المعنى، وهو أن هذا الفعل كالصحة فعل الطبيعة، فكيف تسنده إلى النفس؟ فنحن نحتاج إلى إجابة عن هذا السؤال. قسم الجواب عن هذا السؤال ما ذكره صدر المتألهين في صفحة 75 الجزء الثامن، من أن النفس باعتبار اتحادها بالبدن تكون هي الفاعلة للفعل في مرتبة البدن، وفعلها للفعل لا يقتضي علمها بذلك الفعل كعلمها بصورها الذهنية، بل تكون عالمة بذلك الفعل علما يكون عين الجهل به. قال لكونها متصفة بصفاتها كما بصفات الروحانيين في مرتبة أعلى، فتصدر أفعال الجذب والإمساك والهضم وغيرها عنها على مجرى الفعل الطبيعي أو على مجرى الفاعل الطبيعي، وبالقصر العلل فعلت. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى